بسم الله الرحمن الرحيم. ميثاق الأمة. نتابع معكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير، قراءتنا لكتيب ميثاق الأمة، وهو من إصدارات حزب التحرير في 15 من ربيع الآخر لعام 1410 هجرية، الموافق 14 من تشرين الثاني لعام 1989 ميلادية. أحكام عامة. أولا، لقد آمنت الأمة بالإسلام عقيدة ونظاما وطريقة معينة في العيش ووجهة نظر في الحياة تعيش بحسبه وتحيا في الدنيا من أجله وتحمله للعالم قيادة فكرية ورسالة عالمية. ثانيا، الإسلام هو الدين السماوي الذي أنزله الله سبحانه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتنظيم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبغيره من بني الإنسان. ثالثا، الإسلام إنما يتمثل بالكتاب والسنة. رابعا، الكتاب والسنة نزل بهما الوحي من عند الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكتاب جاء به الوحي لفظا ومعنى من عند الله، والسنة جاء بها الوحي معنى من عند الله وعبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عنده. خامسا، يجب على كل مسلم مكلف أن يتقيد في جميع أفعاله بالأحكام الشرعية، ولا يحل له أن يكون فعل من أفعاله بوصفه عبدا لله على غير ما جاء في خطاب الشارع، أي على غير الحكم الشرعي، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالتقيد بالحكم الشرعي هو من مقتضيات العقيدة الإسلامية، ولذلك قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. سادسا، العقيدة الإسلامية هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. سابعا، العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين، ولا بد أن يكون دليل العقيدة قطعيا، لأن الله ذم الذين يعتقدون عن ظن، فقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فنعى على من يتبعون الظن عند الكلام على العقيدة، واعتبر الظن ضلالا، فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. ولم يعتبره علما، فقال: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثامنا، الحكم الشرعي يجوز أن يؤخذ عن ظن ويجوز أن يؤخذ عن يقين، فخبر الآحاد يعتبر حجة في الأحكام الشرعية كلها، ويجب العمل به سواء أكانت أحكام عبادات أم معاملات أم عقوبات أم غير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالرسول يقول: عبدا ولم يقل عبيدا، وعبد جنس يصدق على الواحد وعلى الأكثر، فمعناه أنه يمدح الواحد والآحاد في نقل حديثه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في وقت واحد 12 رسولا إلى 12 ملكا يدعوهم إلى الإسلام، وكان كل رسول واحدا في الجهة التي أرسل إليها، فلو لم يكن تبليغ الدعوة واجب الاتباع بخبر الواحد لما اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بإرسال واحد للتبليغ. وقد انعقد إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد في الأحكام الشرعية. تاسعا، العقيدة والاعتقاد بمعنى واحد وهو الإيمان، والإيمان هو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل، فلا بد أن تجتمع هذه الثلاث معا، وهي الجزم والمطابقة للواقع، وأن يكون ذلك عن دليل، أن تجتمع في التصديق حتى يصح أن يكون إيمانا أي عقيدة. ولهذا لا يحرم التصديق غير الجازم بخبر الآحاد لأنه لا يكون اعتقادا. عاشرا، الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع، فخطاب الشارع هو الحكم الشرعي. ولهذا فإن ما ليس خطابا للشارع لا يعتبر حكما شرعيا، والحكم هو الرأي في المسألة المتعلقة بفعل العبد، وهذا الرأي إن كان من الشارع فهو حكم شرعي، وإن كان من غير الشارع فليس حكما شرعيا. وتعتبر التعاريف الشرعية والقواعد الكلية أحكاما شرعية إذا استنبطت باجتهاد صحيح. 11، العقيدة والحكم الشرعي كل منهما فكر، ولكنهما يختلفان بالنسبة لتعلق هذا الفكر، فإن كان متعلقا بفعل العبد فهو حكم شرعي، سواء أكان متضمنا ما يؤمن به أم لم يتضمن، وإن كان غير متعلق بفعل العبد وإنما هو يتعلق بأفعال القلب أي بالتصديق وعدم التصديق فهو من العقيدة، فبالنسبة لما جاء في خطاب الشارع من أفكار ينظر، فإن كان مما طلب الإيمان به ولم يطلب فيه العمل كالقصص والإخبار بالمغيبات فهو من العقيدة، وإن كان مما طلب فيه العمل فهو من الأحكام الشرعية. فقوله تعالى آمنوا بالله ورسوله، وقوله الله خالق كل شيء، وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وقوله ويطاف عليهم بآنية من فضة، وما شابه ذلك من نصوص الشرع التي لم يطلب فيها عمل يعتبر من العقيدة. وقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقوله وأحل الله البيع، وقوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقوله إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، وما شاكل ذلك من نصوص الشرع التي طلب فيها عمل يعتبر من الأحكام الشرعية. وأما بالنسبة لما لم يأتي في خطاب الشارع من الأفكار المتجددة فإنه يفهم واقعها أولا ممن لهم خبرة بفهم هذا الواقع، ثم يفهم النص الشرعي المتعلق بجنس هذا الواقع أو الذي يحوي علة متعلقة بهذا الواقع وبجنسه، ثم يطبق هذا النص على ذلك الواقع، فإن انطبق عليه كان داخلا تحته، فيعطى ما لذلك النص من حيث كونه قد طلب فيه عمل أو لم يطلب عمل، فيعرف ما إذا كان من العقائد أو من الأحكام، فيعتبر كأنه جاء في خطاب الشارع، لأن خطاب الشارع قد جاء بحكمه، وهكذا جميع الأفكار، فكل فكر متعلق بفعل العبد فهو من الأحكام الشرعية، وكل فكر ليس متعلقا بفعل العبد فهو من العقائد. 12. الأمة هي مجموعة من الناس تجمعها عقيدة واحدة ينبثق عنها نظامها، والأمة الإسلامية تجمعها العقيدة الإسلامية، والعقيدة الإسلامية تنبثق عنها الأحكام الشرعية، فالمسلمون أمة واحدة. 13. الرابطة التي تربط المسلمين بعضهم مع بعض هي العقيدة الإسلامية، وبهذه العقيدة تحصل الأخوة الإسلامية. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، فبالإيمان بالإسلام صاروا إخوة. 14. الرابطة التي تربط الرعية في الدولة هي التابعية وليس العقيدة الإسلامية، فمن يحمل التابعية يملك جميع الحقوق التي يستحقها والواجبات التي تجب عليه ولو كان غير مسلم، ومن لا يحمل التابعية فليس له ما للمسلمين وليس عليه ما عليهم، لأن الذمي قد ضمن له الشرع ذلك، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال أبو عبيد: وكذلك أهل الذمة يجاهد من دونهم ويفك عناتهم، فإذا استنقذوا رجعوا إلى ذمتهم وعهدهم أحرارا، وفي ذلك أحاديث. ولأن المسلم الذي لا يرحل للعيش تحت سلطان المسلمين ليس له ما للمسلمين وليس عليه ما عليهم، لما ورد في حديث سليمان بن بريدة: ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فهذا نص يشترط التحول ليكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أي لتشملهم الأحكام. 15. التابعية هي حمل الولاء للدولة والنظام، واتخاذ دار الإسلام تحت ظل سلطان الإسلام دار إقامة دائمية. مستمعين الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أن نتابع معكم قراءتنا في كتيب ميثاق الأمة من إصدارات حزب التحرير في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.